بسم الله والابن والروح القدس الان واحد امين. عشية الاحد الثاني من شهر بابل، وفصل انجيل معلمنا متى اللي سمعناه دلوقتي بيذكر لنا الموقف او الحادثة اللي حصلت لما جم يطلبوا الجزية من القديس بطرس. قالوا له ان المعلم بتاعك ما بيدفعش الجزية ولا ايه؟ واللي ذكر الموقف ده بتاع السيد المسيح والتعامل مع الجزية والقوانين او الضرائب اللي كانت مفروضة في الوقت ده، هو من الانجيلين الاربعة هو قديس متى بس. يعني بقية الانجيليين مرقس ولوقا وقديس يوحنا ما ذكروش الموقف ده، وقديس متى يهودي وكان بصفته كان قبل ما يكون يصير تلميذ من تلاميذ سيد المسيح كان معروف عنه انه جامع ضرائب او عشار، وهو اللي ذكر الموقف ده بس من الانجيلين اربعة. والدرهمين اللي اتذكروا النهاردة في فصل الانجيل دي كانت ضريبة موضوعة على بني اسرائيل، ومن الاصل يعني في سفر الخروج الاصحاح 30 يقول لنا كانت اصلها ايه. اول ما الانسان من بني اسرائيل يبلغ سن 20 سنة يلتزم بدفع الضريبة دي. ففي سفر الخروج الاصحاح 30 يقول: وكلم الرب موسى قائلا: اذا اخذت كمية بني اسرائيل بحسب المعدودين منهم يعطون كل واحد فدية نفسي للرب عندما تعدهم لألا يصير فيهم وباء عندما تعدهم، هذا ما يعطيه كل ما اجتاز إلى المعدودين نصف الشاقل بشاقل القدس، الشاقل هو 20 جيرة، نصف الشاقل تقدم للرب، كل من اجتاز إلى المعدودين من ابن 20 سنة فصاعدا يعطي تقدمة للرب. الأصل التقدمة دي من أيام موسى، هو ربنا طلب من موسى وحدد التقدمة دي أو العطية دي، وما كانش عندهم مشكلة. يعني اليهود كانوا يدفعوا الضريبة دي للهيكل، وكانت تستخدم في كل أعمال الصيانة الخاصة بالهيكل، وتقدمة كانوا بيدفعوها برضا، وما كانش عندهم مشكلة في إن هم يقدموا الضريبة دي، لحد ما جه بعد خراب الهيكل وخراب أورشليم وراحت كل الأمجاد بتاعتهم دي، وفي الوقت اللي كان فيه بني إسرائيل واقعين تحت عبودية الرومان جات عليهم الجزية دي. استمروا الرومان ياخدوا الفلوس دي، وطبعا ما فيش هيكل، فكانت الجزية دي ما كانتش ضريبة، ما كانتش تقدمة بقى، ما كانتش حاجة بيقدموها كده من عندهم للهيكل والخدمة الهيكل، لكن كان جزية مفروضة، وكانت ما تروحش للهيكل، كانت تروح للرومان للمستعمرين. فكانت بالنسبة لليهودي أمر الجزية دي كان أمر صعب جدا على نفس أي إنسان يهودي إنه يبقى ملتزم بدافع الجزية دي. وكل سنة لما كانت تطلب منهم الجزية دي والرومان يلموها وياخدوها لحسابهم كان وقت صعب جدا ومرارة كده وضيقة على اليهودي انه يبقى يسدد الموضوع ده، لانه بيفكروا كل مرة يدفع الموضوع ده انه واقع تحت عبودية الرومان، المملكة الرومانية في الوقت ده. وده كان بالنسبة لليهودي ده كان حاجة صعبة جدا، يعني ما هيش كانت عبودية عادية، لان الفكر عند الانسان اليهودي انه هم سادة شعوب الارض كلها، هم اللي يسودوا وهم اللي يحكموا وهم اللي ليهم السلطان، فكونهم ان هم يقعوا تحت سلطان وتحت جزية، فكانت كل مرة يدفعوا المبالغ دي يفتكروا العبودية والذل والمهانة دي، واقعين تحت عبودية مش عبودية عادية. من منطق ان هم كانوا يعاملوا كل الامم، كل شعوب الارض والامم ما عدا الانسان اليهودي في الوقت ده، وحسب الفكر اليهودي ان هم كانوا يبصوا لهم على ان هم والحيوانات الكلاب في مستوى واحد. فكل مرة يدفع الكلام ده يلاقي نفسه يفتكر انه تحت عبودية شيطان، تحت عبودية الأمم، تحت عبودية الناس اللي هم شايفهم دون مستوى اليهودي، وزي بيعملهم كأنهم هو والكلاب مستوى واحد. فدي الخلفية بتاعت موضوع الدرهمين اللي اتذكر النهاردة في الإنجيل، وكراهية اليهود للجزية دي. فكان الإنسان اليهودي يتهرب أو يبقى يعني مش عاوز يدفع الجزية دي بأي وسيلة ويتهرب منها. السيد المسيح في فصل إنجيل العشاء اليوم، إنجيل متى، قال لبطرس يروح البحر ويرمي السنارة. بطرس ده كان إنسان صياد وعنده خبرة في الصيد، والسمكة التي تطلع أولا خذها، ومتى فتحت فاها فتجد إستارا فخذه واعطهم عني وعنه. فكان السيد المسيح ملتزم وادانا وادى بطرس الدرس ده، ان هو كل النظام الاجتماعي اللي هو عايش فيه، وان كانت حكومة بتحتلهم وهم تحت عبودية للرومان، لكن هو كان ملتزم بالنظام الاجتماعي ده. في ضريبة مفروضة، في جزية مفروضة، في قوانين محطوطة، هو زيه زي اي مواطن هيدفع. هو اللي هو زي ما سأل بطرس كده، انتوا هي دي تطلب من مين، ام من بنيهم ام من الاجانب؟ قال لهم الاجانب. السيد المسيح ده هو صاحب البيت، وهو صاحب الكون كله، وهو الملك، يعني ما يجس عليه ابدا انه يدفع جزية. لكن مع ذلك قال لبطرس يروح ويطلع الاستار ده ويدفع الجزية عنه وعن بطرس. وفيها برضو اشارة ان السيد المسيح كان ماشي كده هو وتلاميذه، لحالتهم حاجة، يعني ما عندوش حتى يدفع الجزية، كل حاجة كده كانوا عايشين بدون مؤونة او دون حساب للسداد الامور دي حتى. ومعروف طبعا موقف السيد المسيح من الجزية دي برضو في انجيل معلمنا متى في الاصحاح 22، كان كلامه واضح جدا عن موضوع الجزية ده. كان مرة اليهود برضو بحاولوا من المرات المتعددة بتاعتهم، حاولوا يوقعوا السيد المسيح ويصطادوه بأي غلط. مرة يشوفوا كده هي لما يخفف يقولوا انت ازاي بتشتغل في السبت، لما ايه موقفه من المرأة الزانية، كل شوية كده كانوا يسألوه عشان يحاولوا يوقعوه في اي خطأ. لكن السيد المسيح طبعا كان بيبقى عارف نيتهم كويس، وكان بيديهم دروس كل مرة يحاولوا يوقعوا فيها. في انجيل متى السيد المسيح كان موقف واضح جدا كمان من موضوع الجزية. في الاصحاح 22 يقول: حينئذ ذهب الفريسيون وتشاوروا لكي يصطادوه بكلمة، فارسلوا اليه تلاميذهم مع الهيروديسيين قائلين: يا معلم، نعلم انك صادق وتعلم طريق الله بالحق ولا تبالي باحد، لانك لا تنظر الى وجوه الناس. فقل لنا ماذا تظن، أيجوز أن تعطى جزية لقيصر أم لا؟ فعلم يسوع خبثهم وقال: لماذا تجربونني يا مراؤون؟ أروني معاملة الجزية. فقدموا له دينارا، فقال لهم: لمن هذه الصورة والكتابة؟ فقالوا له: لقيصر. فقال لهم: أعطوا إذا ما لقيصر لقيصر وما لله لله. فلما سمعوا تعجبوا وتركوه مضوا. معروف جدا، وكان السيد المسيح في منتهى الخضوع للسلطات المدنية، حتى وإن كانت سلطات تمثل احتلال، أو هم بالنسبة لهم كانت عبودية، لكن كان خاضع للنظام وما كانش يخرج عن النظام، ويحترم جدا القوانين حتى وإن كانت فيها تعسف، لكن كان هو ملتزم زي وزي أي المواطنين العاديين وإخواته اليهود. الدرس اللي السيد المسيح اداه لبطرس النهارده، هل الموضوع ده يخصنا؟ هل انا كانسان مسيحي وبتبع المسيح، هل ملتزم بتعاليم المسيح؟ هل ملتزم بسلوكيات المسيح؟ ازاي كان بيتكلم، وازاي كان بيسلك، وازاي كان بيخضع ويحترم قوانين الدوله اللي هو فيها، وما يحاولش يتهرب ولا يحاولش يعمل اي امور كده عشان ان بيها يهرب ويتعدى على قوانين الدولة اللي هو فيها؟ هل من منطلق الفكر بتاعي المسيحي ده أنا بتعامل مع القوانين والضرائب من نواحي كتيرة جدا، واحترام القانون بصفة عامة. هل أنا بتعلم من المسيح ده وبسلك حسب مسائل المسيح؟ ادانا وعلمنا كل حاجة نسلك بيها ازاي في منتهى التدقيق، كل التعليم ما هيش بس تعليم، كانت روحية السيد المسيح، ما كانش عاوز الإنسان كده بس يبقى عايش في مستوى روحي عالي وبس، لا، في أدق الأمور والتفاصيل السيد المسيح كان يدينا دروس كده ويقول لنا ازاي نتعامل مع المواقف كتيرة تقابلنا في حياتنا. فهل المبادئ الأخلاقية دي أساسها أو التعامل على النظام الاجتماعي ده والمبادئ الأخلاقية بتاعتي نابعة من إني بس يعني لو القانون ممكن أنا أحاول ما طبقوش أو ما أخضعش له بأي وسيلة، هل بعمل كده؟ ولا هل أنا بعمل الكلام ده عشان أنا عاوز في قانون وحاجة كده ناشفة وفي عقوبة لازم ألتزم بيها؟ ولا عشان أنا إنسان مسيحي وعندي مبادئ المسيح وعايش حسب فكر المسيح أنا بمثل وأعمل أعمال السيد المسيح حتى في الخضوع؟ هل أنا شايف إن في فصل بين حياتي الروحية وسلوكياتي الروحية ومستواي الروحي وبين تعاملي على المستوى المادي؟ هل ده حاجة، وما تيجي بقى عند القوانين والحاجات دي أنا ليا قانوني الخاص أنا هتعامل حسب ما يعني أنا شايف النصاحة بتاعتي توديني فين وتعامل بالكلام ده؟ السيد المسيح ادى الدرس للبطرس وادى الدرس لكل واحد فينا، نمو الروحي ومستواي الروحي هو ده اللي بيترجم في أفعالي وسلوكياتي في العالم وسط العالم من على كافة المستويات، وبالأخص في موضوع احترام الدولة واحترام القوانين والتزام بموضوع الضرائب وعدم التهرب بأي وسيلة. السيد المسيح ادانا درس واضح جدا في الموضوع ده. معلمنا بولس الرسول برضو اللي استلم من السيد المسيح رأسا كل حياته كلها كده كانت ماشية، المسيح ده كان هو النور بتاعه في كل حاجة، هو مثله الأعلى في كل حاجة. يكتب لأهل روميا في الإصحاح 13 رسالة لأهل روميا يفهمه من الكلام ده إنه مفيش فصل بين حياتي كمواطن كده وحياتي الروحية، مش بس المستوى الروحي بتاعي هو بس يخص دراسة الكتاب المقدس أو حضور الكنيسة وأسلك في العالم كده بقوانين تانية خالص، مفيش حاجة اسمها فصل بين الحياة الروحية والمستوى الأخلاق العام بتاعي اللي أساسه المستوى الروحي بتاعي. المستوى الروحي بتاعي هو يعكس سلوكياتي ويعكس تصرفاتي وكلامي وخضوعي لكل القوانين والتزامي بالقوانين بتاعت البلد اللي أنا عايش فيها. فبيقول كتب لأهل روميا بيقول الطاعة للسلطات العالمية والحكومات والملوك يعني بصفة عامة ده في النهاية يمثل طاعتنا لله مباشرة، لأنه لسبب مهم جدا انه مفيش سلطة عالمية او مدنية او مفيش سلطة في العالم، مفيش رئاسة على المستوى المادي الا وهي مصدرها الله، مفيش فصل يعني مفيش حاجة كده بتتم في العالم الا كل مجريات الامور دي حسب مشيئة الله، حسب ربنا هو اللي بيتحكم في العالم ده كله، مفيش خطة بتمشي، مفيش مملكة بتقوم، مفيش حكومة كده بتنتخب اعتباطا ولا صدفة كده، ان في كل تاريخ الكتاب المقدس مليان بالامثلة يتكلم انه قلب الملك كده في يد الله، الله هو متحكم في امور العالم كله. فبالتالي اما انا بخضع للسلطات دي ده يمثل خضوعي لله مباشرة. كل مجريات الأمور والتاريخ دي ما بتحصلش كده بالصدفة، الله هو المتحكم في الأمور دي كلها. في سفر سيد المسيح لما كان في المحاكمة بتاعت بيلاطس قال له بيلاطس قال للسيد المسيح أليس تعلم أني لي سلطان أن أصلبك وسلطانا أن أطلقك؟ السيد المسيح يأكد أنه كل سلطان العالم ده والسلطات العالمية والحكومات والرئاسات دي كلها الله هو المتحكم فيها، مفيش أمور كده بتتم بدون سماح من الله، وهو ربنا هو عامل الخطة دي ومفيش حاجة كده بتتم إلا ما ربنا هو يكون متحكم فيها. سأل المسيح رد على بيلاطس ويأكد لنا الكلام ده قال له لم يكن لك علي سلطان البتة لو لم تكن قد أعطيت من فوق. ما فيش حاجة كده، ما فيش إنسان عنده سلطة ولا رئاسة إلا لما يكون أعطي من فوق. ربنا هو المتحكم في العالم كله وفي كل الرئاسات والحكومات والدول اللي بتقوم والدول اللي بتقعد دي. على مستوى الكتاب المقدس كله نلاقي إن الله هو المحرك بتاع الأمور دي كلها. ما ياش العالم ماشي كده ونفتكر إن العالم ماشي في حتة وربنا ملوش دعوة مجريات الأمور ماشية إزاي. ربنا ضابط الكل، هو متحكم في العالم كله. في رسالة معلمها بولس الرسول لأهل روميا الإصحاح 13 هنقرأ كده كذا عدد يقول لنا إزاي نسلك بالضبط في العالم ده وإزاي نتعامل على المستوى المسيحي. يعني مش أنا مسيحي بيبقى لي سلوكيات تانية وتصرفات تانية وقوانين خاصة بي. الإصحاح 13 في رسالة معلمنا بولس الرسول لأهل روميا: لتخضع كل نفس للسلاطين الفائقة، لأنه ليس سلطان إلا من الله، والسلاطين الكائنة هي مرتبة من الله، حتى أن من يقاوم السلطان يقاوم ترتيب الله، والمقاومون سيأخذون لأنفسهم دينون. فإن الحكام ليسوا خوفا للأعمال الصالحة بل للشريرة. يعني مش محطوطين عشان السلطة دي ما بتخوفش الإنسان اللي ماشي حسب السلطة وحسب القانون وملتزم بالقانون وبيقدم دايما أعمال صالحة ونية صالحة. فالسلاطين دي محطوطة عشان للأعمال الشريرة، الإنسان اللي ناوي يخالف القوانين دي. السلطات حتى العالمية دي اللي بسماح من الله محطوطة عشان الأعمال الشريرة. أفتريد أن لا تخاف السلطان؟ افعل الصلاح فيكون لك مدح منه، لأنه خادم الله للصلاح. ولكن إن فعلت الشر فخف، لأنه لا يحمل السيف عبثا إذ هو خادم الله منتقم للغضب من الذي يفعل الشر. لذلك يلزم أن يخضع له ليس بسبب الغضب فقط بل أيضا بسبب الضمير، فإنكم لأجل هذا توفون الجزية أيضا إذ هم خدام الله مواظبون على ذلك بعيني. فاعطوا الجميع حقوقهم، الجزية لمن له الجزية، الجباية لمن له الجباية، والخوف لمن له الخوف، والإكرام لمن له الإكرام. عشان كده احنا يعني معلمنا بولس الرسول يقول لأهل روميا ازاي الإنسان اللي هيسلك حسب مش بس عشان خوف، لكن من أجل الضمير ومن أجل إن أنا إنسان مسيحي وبأسلك حسب وصية المسيح ليا، مش بس من أجل الخوف من السلطان. هي دي الإنسان المسيحي اللي يكون عايش في مجتمع لازم يعكس صورة المسيح، مش بس عشان هو خايف من السلطات، لكن لأنه إنسان مسيحي وبيوري صورة المسيح ويبقى ماشي كده في العالم ينور ويبقى معروف إن ده إنسان مسيحي من خلال طاعته ومن خلال سكرياته ومن خلال كل تصرفاته، يبقى باين إن ده تبع للمسيح. فإذ كان معلمنا بولس الرسول زي ما بيقول لأنه ليس سلطان إلا من الله، والسلاطين الكائنة هي مرتبة من الله. المبدأ ده مهم جدا في الكتاب المقدس، إنه كل السلاطين دي وكل الحكومات دي والممالك دي ما بتجيش كده، كلها دي ترتيب من الله. العالم ده كله والكون ده كله ماشي من بداية الخليقة إلى نهاية الأزمنة كله حسب مشيئة الله. ما فيش سلطات بتطلع كده ولا قوانين بتتم إلا ما ربنا يكون سامح بها لأغراض برضو معينة. في كل وقت معين يجي سلاطين، وإن حتى إن كانت السلطات دي أو الحكومات دي حكومات مستبدة ولا حكومات شريرة ولا بتؤدي إلى أمور إحنا كده يبقى ظاهرها إنها بتخالف وصايا الله، لكن ربنا بيسمح لكل حكومة أو كل سلطان بيبقى من عنده لهدف معين. فعشان كده إن إحنا هيكون عندنا نفس المبدأ ده زي ما سيد المسيح علمنا، يبقى عندنا طاعة للسلطات دي مش من أجل الطاعة والخوف، لكن من أجل إن أنا إنسان مسيحي بسلك حسب وصية المسيح وسلوكيات المسيح اللي علمهاني. لكن طبعا لما هشوف إن الكلام بتاع القوانين دي أو السلطات دي هيتعارض مع وصية الله، هنا هتيجي إن ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس، هطيع في حدود السلطان اللي موضوع أو السلطان اللي هم بيديروا بيه دفة الحكم، لكن لو السلطان ده أو القوانين دي هتتعارض مع وصية الله، إذن أنا همشي حسب وصية الله، وهنا مش هتبقى مخالفة السلطان قد ما هي طاعة لوصية الله. الكتاب المقدس بيأكد لنا على إن في كذا حاجة، إنه في كذا موقف يأكد لنا إن السلطات دي فعلا من الله، ما هياش كده متعينة، حتى وإن كان في ظاهرة سلطات مستبدة أو شريرة، لكن الله بيسمح بالأمور دي كلها. ففي سفر دانيال لما وقف دانيال قدام الملك نبوخذ نصر، وده كان أقوى ملوك بابل، وكان إنسان يعني وصل بيه غرور وأدى بيه إلى نتائج مؤذية جدا ليه، لكن وقف دانيال ويأكد لنا إن الكلام ده كله ربنا بيسمح بيه، والسلطات دي فعلا هو ربنا اللي بيبقى حاططها. ففي سفر دانيال الإصحاح الثاني يقول: ليكن اسم الله مباركا من الأزل وإلى الأبد، لأن له الحكمة والجبروت، وهو يغير الأوقات والأزمنة، يعزل ملوكا وينصب ملوكا. يقول للملك: أنت أيها الملك ملك ملوك، لأن إله السماوات أعطاك مملكة واقتدارا وسلطانا وفخرا. مش أنت عشان ملك، لكن العطية دي هو ربنا سامح أن أنت تبقى موجود في الملك ده وفي الحكم ده في الزمن ده وفي الوقت ده. ويقول أنه لكي تعلم الأحياء أن العلي متسلط في مملكة الناس، فيعطيها من يشاء وينصب عليها أدنى الناس. ربنا هو اللي بيتحكم في كل الأمور دي، ويأكد على الكلام ده وعلى الكلام ده اللي قاله دانيال في سفر دانيال، برضو يأكد على الكلام ده في سفر أرميا الإصحاح 27. يقول إنه إصحاح 27 عدد 6-8: وقال أرميا النبي أمين: والآن قد دفعت كل هذه الأراضي ليد نبوخذ نصر ملك بابل عبدي، وأعطيته أيضا حيوان الحق ليخدمه، فتخدمه كل الشعوب وابنه وابن ابنه حتى يأتي وقت أرضه أيضا، فستخدمه شعوب كثيرة وملوك عظام، ويكون أن الأمة أو المملكة التي لا تخدم نبوخذ نصر ملك بابل، والتي لا تجعل عنقها تحت نير ملك بابل، إني أعاقب تلك الأمة بالسيف والجوع والبأس. حتى ملك بابل اللي كان بيعمل شرور كتير، لكن الله سمح ان يكون موجود الملك ده، وان السلطات دي فعلا وراها ربنا، ربنا هو المتحكم في العالم ده كله وفي الكون ده كله. برضو في سفر اشعياء يأكد لنا ان الله يستخدم اشور، وهي كانت مملكة شريرة جدا، حتى يستخدمها لتأديب امم وملوك كتيرة جدا، ومن ضمنهم تأديب شعب اسرائيل. عملوا شرور فظيعة جدا، لكن الله كان مستخدم هذه المملكة الشريرة لغرض معين ولتأديبات معينة. في سفر إشعياء الإصحاح 10 هنقرأ، يقول: ويل لأشور قضيب غضبي، والعصا في يدهم هي سخطي، على أمة منافقة أرسله، وعلى شعب سخطي أوصيه، ليغتنم غنيمة وينهب نهبا، واجعلهم مدوسين قطين الأزقة. هو ربنا سمح أنه مملكة أشور دي لتأديب شعب الله ولتأديب شعوب كتير، سمح أن يكون موجودة المملكة الصعبة المتسلطة الشريرة دي، ولكن هيجي لها وقت هي برضو تاخد تأديبات الله، لكن الله سمح أن يكون موجود الملك ده والمملكة دي في الوقت ده. أما هو فلا يفتكر هكذا ولا يحسب قلبه هكذا، بل في قلبي أن يبيد ويقرد أمما ليست بقليلة. بيكلم على أشور أنه لو هي افتكرت أنه الملك والسلطان ده هي بسبب غرورها ده هي اللي بتتحكم وهي بتتسلط، طبعا هم أخطأوا الفكر ده، لكن ربنا هو سمح بوجود أشور دي لتأديبات معينة في وقت معين. فأنه يقول على أشور: يعني أليست السامرة مثل دمشق، كما أصابت يدي ممالك الأوثان وأصنامها المنحوتة؟ قام بحروب مملكة أشور دي، قامت بحروب كتيرة جدا، وأبادت أمم وثنية كتيرة جدا وأبادت عبادتها وتماثيلها. ففاكرين كمان إن هما لما دخلوا وأبادوا إسرائيل دي زيها زي إيه عبادات وثنية. فبيقول: أليست سامرة مثل دمشق؟ فما أصابت يدي ممالك الأوثان وأصنامها المنحوتة أكثر من التي لأورشليم، هي أكثر من التي لأورشليم وللسامرة. فليس كما صنعت بالسامرة وبأوثانيا أصنع بأورشليم وأصنامها؟ فيكون متى أكمل السيد كل عمله بجبل صهيون وبأورشليم إني أعاقب ثمر عظمة قلب ملك أشور وفخر رفعت عينيه. حتى لو يبان إن الـ 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 الأمور دي أمور شريرة في ظاهرها شرير، لكن لازم يبقى عندنا يقين وإدراك مهم جدا إن الله هو المتحكم في أمور العالم ده كله. أي سلطة وأي سلطان دي ما عند ربنا، وهو المتحكم في قلوب الحكام وفي كل في الممالك عشان خدمة أهداف معينة. وأنا زي ما قال لنا معلمنا بولس الرسول في رسالته لأهل روميا، كإنسان مسيحي لما بطيع السلطات دي ولما يكون عندي طاعة وخضوع، أولا بمثل السيد المسيح وبمشي حسب وصية المسيح، وما يبقاش عندي قوانين خاصة. لأنه موضوع زي موضوع الجزية ده في منتهى يعني موضوع الوقت الحديث بتاعنا ده، التسمية بتاعته هي الضرائب. لما الضرائب ده عصب أي مملكة أو أي بلد، يعني هو ده مصدر اللي البلد بتمشي بيه كل شؤونها، وكل المصالح بتاعة البلد دي بتبقى معتمدة على الضرائب. فالإنسان اللي هو شايف أنه يحاول كده بطريقة وأخرى يعفي نفسه ويبقى له قوانينه الخاصة، ده ما يبقاش ماشي حسب المثل السيد المسيح قال لنا عليه النهاردة: الجزية لمن له الجزية والجباية لمن له الجباية، وما لقيصر ما لقيصر وما لله لله. الإنسان هيعمل كده وفي طاعته كده دايما هيبقى فاكر وحاطط في ذهنه إن كل الأمور والسلطات دي من عند الله، وهو ما بيطيع ده مش عشان بس الطاعة لأجل الطاعة، لكن هو يبقى عارف إن ده من عند الله، وربنا هو اللي متحكم في كل الأمور وفي كل الممالك دي. وما أسلك حسب المسيح اللي فيا، والمستوى الروحي بتاعي ما يبقاش كده عندي حياة روحية واجد ساعة الأمور العالمية والأمور المادية يبقى لي مقاييس تانية بعيد خالص عن وصية المسيح. ربنا يدينا النعمة ان احنا دايما نبقى حاطين كده تصرفات المسيح واقوال المسيح وتعاليم المسيح هي اللي ماشيين حسبها، وما يبقاش عندي قوانين تخالف او تتعارض مع كلمة الله. ولربنا المجد دائما ابديا.